بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وهذا ما زال في ذكر صفات المنافقين وأنهم يخلفون الوعد وأنهم يكذبون وأن النفاق مرض خطير يصيب القلب ويدل على ضعف المراقبة. ولذلك قال الله عز وجل: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم. فكيف يتجرؤون على أن يبطنوا في نفوسهم وقلوبهم ما يغضب الله عز وجل وهم يعلمون أنه يعلم سرهم ونجواهم؟ وهذه الآية اشتهر في كتب التفسير أنها نزلت في قصة ثعلبة، وأنه لما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وأوتي مالا كثيرا أنه بعد ذلك تخلف عن الجماعة، ثم بعد ذلك ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كثرت أمواله ومنع زكاته وأراد أن يتوب لم يقبل منه، ثم أتى إلى أبي بكر وأتى فلم يقبل منه إلى آخره. هذه القصة مع شهرتها لكنها لا تصح. وذكر شيخ الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في أول كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول أن من أسباب تأليفه مثل هذه الأشياء التي تشتهر أنها سبب نزول ولم تثبت. قال في الفقرة الثالثة في المقدمة: هذا ومما حدا بي إلى اختيار هذا الموضوع أن أسباب النزول قد دخلها الدخيل كغيرها من سائر الفنون. قال الواحد في مقدمة كتابه أسباب النزول بعد ذكر كلام عبيده السلماني لما سئل عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادا. ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن، أما اليوم فكل أحد يخترع شيئا، يخترق إفكا وكذبا ملقيا زمامه إلى الجهالة غير مفكر في الوعيد للجاهل بسبب الآية. ذلك الذي حدا بي إلى إملاء هذا الكتاب الجامع الأسباب لينتهي إليه طالب هذا الشأن والمتكلمون في نزول القرآن، فيعرف الصدق ويستغنوا عن التمويه والكذب، ويجد في تحفظه بعد السماع ويجد في تحفظه بعد السماع والطلب إلى آخر الكلام. ثم ذكر من جملة هذه القصص التي اشتهرت قصة ثعلبة. قال: وإليك مثالا يصدق ما قاله هذان الإمامان إلى آخر ما ذكر من أنه قد وقع التساهل في نقل ما لم يثبت في كتب التفسير. وهذا المثال هو قصة ثعلبة ابن حاطب التي قال فيها: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. وهذه القصة يذكرها المفسرون عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ويمكن أنه لا يوجد تفسير إلا وهي مذكورة فيه، وقل من نبه على عدم صحتها. أما جهابذة علماء الحديث ونقاده فإليك ما قالوه فيها. قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله بعد ذكره لها من طريق مسكين بن بكير قال: أنبأنا معان بن رفاعة السلامي عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: جاء ثعلبة ابن حاطب بصدقته إلى عمر فلم يقبلها، وقال لم يقبلها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا أبو بكر ولا أقبلها. قال أبو محمد ابن حزم هذا باطل بلا شك، لأن الله تعالى أمر بقض زكوات أموال المسلمين، وأمر عليه السلام عند موته ألا يبقى في جزيرة العرب دينان، فلا يخلو ثعلب من أن يكون مسلما، ففرض على أو ففرض على أبي بكر وعمر قبض الزكاة ولا بد ولا فسحة في ذلك، وإن كان كافرا ففرض ألا يقر في جزيرة العرب، فسقط هذا الأثر بلا شك. في رواية معان بن الرفاعة والقاسم بن عبد الرحمن وعلي بن يزيد وهو أبو عبد الملك الألهاني وكلهم ضعفاء، ومسكين بن بكير ليس بالقوي. معان بن الرفاعة والقاسم بن عبد الرحمن وعلي بن يزيد وهو الألهاني كلهم ضعفاء. وقال السيوطي في رباب النقول إن سندها ضعيف. قال الحافظ في تخريج الكشاف إن في سندي علي بن يزيد الألهاني وهو واهن. وقال في الفتح بعد ذكر هذه بعض القصة لكنه حديث ضعيف لا يحتج به. وقال الهيثم في مجمع الزوائد رواه الطبراني وفي علي بن يزيد الألهاني وهو متروك. وقال في الذهبي في تجريد أسماء الصحابة إنه حديث منكر بمرة. يعني انظر الآن مع كثرة الكلام عند أئمة الحديث إلا أن كثيرا من أهل التفسير يذكرها بغير تنبيه على هذه العلل. وقال المناوي في فيض القدير قال البيهقي بإسناد هذا الحديث نظر، وهو مشهور بين أهل التفسير، وأشار بالإصابة إلى عدم صحة هذا الحديث فإنه ساق هذا الحديث في ترجمة ثعلب هذا، ثم قال وفي كوني صاحب هذه القصة إن صح الخبر ولا أظنه يصح، وهو هو البدري ونظر. قال الشيخ وإنما مثلت بهذه القصة لشهرتها في كتب التفسير، ولأن كثيرا من إخواني المشتغلين بالوعظ والإرشاد وفقني الله وإياهم يستحسنونها ويلقونها على العامة غير منتبهين، ومع عدم صحتها سندا فهي لا تصح معنا، إذ فيها مخالفة لأصل من أصول الشريعة، وهو أن التائب لو بلغ الذنوب عنان السماء ثم تاب تاب الله عليه. إذن الشاهد أن هذه القصة مع شهرتها إلا أنها ضعيفة لا تصح. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في هذا المختصر قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. الآية نزلت في ثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشير وهما من بني عمرو بن عوف. قال خرج على ملأ قعود وقال والله لئن رزقنا الله مالا لنصدقن، فلما رزقهم الله عز وجل بخل به. فقوله عز وجل ومنهم يعني المنافقين من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنؤدين حق الله منه ولنكونن من الصالحين، نعمل بعمل أهل الصلاح فيه من صلة الرحم والنفقة في الخير. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، معناه أنهم منعوا إخراج هذا المال ولم ينفقوه، وإذا أنفقوا شيئا فكما قال الله عز وجل ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ينفقون إذا وجب عليهم شيء خشية أن يقال عنهم منعوا الزكاة ويلحقهم ما يلحقهم من التعزير، فيتظاهرون بإعطاء الزكاة كما يعطيها المسلمون، هذا شأن المنافقين. وأما ثعلبة فلا يجوز الطعن فيه بمثل هذه القصة الواهية. فأعقبهم فأخلفهم نفاقا في قلوبهم، أي صير عاقبة أمرهم النفاق، يقال أعقب فلانا ندامة إذا صير عاقبة أمره كذلك ذلك. وقيل عاقبة عاقبهم بنفاق قلوبهم، يقال عاقبته أو عاقبته وعقبته بمعنى واحد، يعني هذا كان جزاء بسبب كذبهم وخلف وعدهم، أن عاقبهم الله صير في قلوبهم النفاق إلى يوم يلقونه، يريد حرمهم التوبة إلى يوم القيامة بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال آية المنافق ثلاث. ما معنى آية المنافق؟ علامة المنافق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذه خصال شر إذا اجتمعت في الإنسان فإنه لا ينفع في شيء. إن أردت أن تأتمنه على شيء فإنه يخونه، وإن عاملته كذب عليك. ولهذا قيل: لي حيلة في من ينم، وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. يظهر لك أنه على صواب وغير مصيبة يكذب، ولكن مآله إلى أن يفضح إذا كان يتحرى الكذب. كم عسى أن يكذب، حتى عامة الناس يقولون: من تغدى بكذبة ما تعشى بها. معنى أنه يفضح يوم من الأيام ويعرف اليوم سيكذب عند هذا، وغدا سيكذب عند هذا، وبعد ذلك ربما هذا سأل هذا وهذا سأل هذا، فيصير بعد ذلك معروفا بالكذب. وإذا اشتهر الإنسان بالكذب فإنه لا يقبل صدقه، حتى ولو قال صدقا الناس ما يصدقونه، كما قيل: عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه. عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه، يتكلم بالكلمة يكون حقا وصدق فيها، لكن الناس يقولون هذا كذاب، إلا إذا جاء الخبر من غيره. وهكذا إذا وعد أخلف، يبيت خلف الوعد من أول كلامه. إذا قلت له يعني اتفقت معه على أمر، يقول لك: سآتيك في وقت كذا، أو سأعطيك كذا، وهو في نفسه مبيت ألا يفعل ذلك، هذا هو خلف الوعد. أما إذا وعد وينوي الوفاء بالوعد ثم طرأ له شيء، أو حصل أو عارض حال بينه وبين الوفاء بالوعد، فلا يدخل في ذلك. وإذا اؤتمن خان، سواء كانت الخيانة في الأسرار أو الخيانة في الأموال، سواء العامة أو الخاصة، والودائع إلى هنا سبحانه.